يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 19 من شهر رجب المحرم من عام 37 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل فيها ما تيسر من الوقفات والتعليقات على سورة الفجر التي أخذنا طرفا منها في المجلس الماضي. توقف الحديث بنا عند قوله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. سبق في صدر السورة أن الله جل وعلا ذكر جملة من الأمم المكذبة التي انحرفت عن الجادة وخالفت أوامر الله سبحانه وتعالى وعصت رسله، وذكر الله عز وجل جملة من العذابات التي لحقت بهم، مع أن هؤلاء الذين ذكروا كانوا مشهورين إما بالقوة أو بكثرة الأجناد وبكثرة العتاد ونحو ذلك، فكانوا في نعيم من نعيم الدنيا، ومع ذلك إيش؟ ما أغناهم ذلك ولم يمنعهم من عذاب الله عز وجل. فجاء هذا التعقيب في قوله تعالى: فأما الإنسان وأما إذا ما ابتلاه، ليبين أنه ليس مقياس رضا الله عز وجل عن العبد أن يوسع له في الرزق ولا أن يضيق عليه في الرزق، كلا، ليست هذه هي معايير القبول والمحبة للعبد عند الله جل وعلا، بل معايير القبول والرضا متعلقة بمدى استجابة الإنسان لله سبحانه وتعالى وطاعته لرسله، وما سوى ذلك فإنه يشترك فيه الكفار والمسلمون، فقد يضيق على مسلم ويوسع على كافر، وقد يوسع لمسلم ويضيق على كافر حكمة من الله عز وجل وابتلاء. هنا قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان، وهنا فائدة، وهي أن الإنسان إذا أطلق في القرآن المكي فالأغلب الأعم أن المراد به هو الكافر، الإنسان الكافر، هذا في أغلب القرآن المكي، ويلحق به من يلحق به، لا في الحكم كونه كافر لا، ولكن يلحق به في الذم المسلم ضعيف الإيمان الذي يتصف بصفاته. فمثلا في سورة المعون نقرأ قول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا كافر صح؟ قال الله: فذلك الذي يدع اليتيم يزجره ولا يحترق ولا يعني يرحمه ولا يحض على طعام المسكين إلى آخره. فنقول من وجد من المسلمين متشبها بهذه الصفات فهو مستحق للذم ومستحق للعقوبة وإن لم يكن في حكم الكافر. وهذه فائدة عامة في جميع القرآن الكريم، في جميع القرآن الكريم، أي ذم ذم الله عز وجل به الكفار فإن هذا الذم يلحق من تشبه بهم من المسلمين من فساقهم ومجرميهم. يقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه. فأما الفاء هذه كما يقول أهل البلاغة مفرعة عما قبلها، يعني كأنما قبلها كان مقدمة لتقرير حقيقة عظيمة، وهي أن الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويقدر لمن يشاء أيضا، يعني يضيق عليه. وفي الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الله لا يعطي الآخرة إلا من يحب. فإذا رأيت نصيبك من الآخرة ضعيفا هنا تفقد نفسك وخف على قلبك، أما إذا رأيت أن الدنيا تتوسع لك وأنت معرض فقد يكون هذا استدراجا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، وهنا لم تأتي الآية بكلمة ماذا؟ ابتلاه الله، لأن شأن إدارة الكون وتدبير الكون عائد إلى صفات الربوبية. فالله تعالى هو الخالق المالك المدبر جل وعلا، وهذه أركان الربوبية. فالابتلاء جملة أو جزء من أجزاء تدبير الله سبحانه وتعالى لعباده، فيبتلي من يشاء، يعذب من يشاء، يرحم من يشاء، لكن نحن نتكلم الآن على الابتلاءات الدنيوية، يوسع على من يشاء، يضيق على من يشاء، يصح جسد من يشاء، يمرض من يشاء، يصيب إنسان أو يتابع على إنسان في المصائب ويعافي آخرين حكمة منه سبحانه وتعالى. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أكرمه بالمال، أكرمه بالزوجات، أكرمه بالأولاد، أكرمه بالجاه، أكرمه بالسلطان، أكرمه بالنعم والنعم، أكرمه سبحانه وتعالى. لم يحدد ما هو الكرم، لأن هذا شيء لا يمكن حصره، ولأن الناس أيضا يتفاوتون فيما يكرمون به. ونعمه إشارة إلى ماذا؟ إلى ما تقدم من ذكر فرعون ذي الأوتاد، ومن ذكر عاد الذين طغوا في البلاد، كانوا منعمين ينحتون من الجبال بيوتا إيش؟ آمنين، من قوتهم ينحتون الجبال. أي قوة في الدنيا اليوم تنحت في الجبال؟ الآن في هذا القرن ما يستطيعون إلا بأقوى الآلات، ويحتاجون إلى جهود عظيمة. أما هؤلاء بشر ينحتون الجبل ويسكنون فيه ويجعلونه بيوتا لهم، سبحان الله، أين هذا النعيم؟ أين هذه القوة؟ فأما إذا الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرما، جعل هذه علامة إكرام الله له. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق عليه رزقه، ماذا يقول؟ فيقول ربي أهانا، فيجعل هذا دليلا على ماذا؟ على إهانة الله سبحانه وتعالى وإذلاله. وهذه معايير كما تقدم ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. ولو تأملت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت عيشه أقرب إلى الضيق منه إلى السعة. قال الله تعالى: ألم يجدك إيش؟ يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك إيش؟ عائلا، فقيرا فأغنى، فقيرا فأغنى. وهكذا كان عامة المسلمين، عامة الصحابة، الأغنياء فيهم محدودون، الأغنياء فيهم محدودون، قلة. فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد ليرفع درجته، وقد يبتليه أو يحجب الدنيا عنه لشيء، وهو أن الله تعالى يعلم سبحانه وتعالى أنه لو فتحت عليه الدنيا لطغى، فيرحمه بالمنع كما يرحمه بالعطاء، يرحمه بالمنع كما يرحمه بالعطاء جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله عز وجل: كلا، يعني ليس الأمر كما تقولون، ليست بني مستقبلا يكون السلام بصوت منخفض، نعم. قال: كلا، أي ليس الأمر كما تظنون وكما يعتقده هذا الكافر من أن إكرام الله عز وجل بأن التوسعة دليل على محبة الله وإكرامه. كلا. إذن ما المشكلة؟ المشكلة أنكم لا تكرمون اليتيم، لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحث بعضكم بعضا على إطعام المسكين، أصحاب الفاقة، أصحاب المسكنة، الذين لا يجدون قوتهم إلا بمشقة، وقد لا يجدونه، فيدخل في هذا الوصف الفقراء والمساكين. وأمر آخر يدل على جشعكم وشدة تعلقكم بالدنيا، ما هو؟ يقول الله: وتأكلون التراث. والتراث هنا المقصود به الإرث، والتراث لفظ يطلق على ما خلف من مال. تقول أنت الآن حتى بالاستعمال نحن نقول هذا من التراث، يعني شيء تركه من قبلنا لنا. وهكذا يأكل هؤلاء التراث، أي الميراث، أكلا لما، أي أكلا يدل على جشع، أكل كما يسف الإنسان الفتيت أو شيء أو ما يشبه هذه الأطعمة، كأنه قد جاع منذ 3 أيام. أرأيت كيف يأكل هذا؟ هكذا صورة هؤلاء في جشعهم وتعلقهم بالدنيا، أكلا لما، أكلا متتابعا، أكلا عظيما ذريعا، وكأنه لم يجد شيئا يأكله منذ مدة. وتحبون المال حبا جما. وهنا ليس ذكر حب المال هنا لوحده مذموما، لكنه جاء في سياق الحب الذي جعلهم ينسون حق الله فيه. وإلا حب المال فطرة، والشريعة لا تناقض الفطرة أبدا، لكنها تذم ذلك الإنسان الذي يحب المال حبا، يجعله يمنع الزكاة، يجعله والعياذ بالله يتسلط على مال اليتيم، يجعله يمنع حق الله فيه أيا كان، أيا كان، هذا يمنع النفقة الواجبة، هذا هو المذموم. أما لو أحبه فإن هذا أمر فطري لا تأباه الشريعة ولا تذمه لذاته، إنما يذم حب المال لما تقدم من الأسباب. ثم قال الله تبارك وتعالى: كلا، يعني ليس الأمر كما تتعاملون به من هذه الأعمال المذمومة التي تدل والعياذ بالله على نسيان للآخرة وتشبث بالدنيا، تماما كسورة الماعون. هذا المقطع من سورة الفجر يشبه تماما سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين، لأنه كذب بالدين. فلاحظ قال الله عز وجل فذلك، فالفاء هنا مفرعة عما قبلها، أي لأنه كذب بالدين فهذه من آثار تكذيبه. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لاحظوا كيف التوافق، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقد سبق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، وسبقا تكلمنا على معاني هذه السورة في هذا المجلس فلا أعيد، ومن شاء أن يرجع له فليرجع. لكن لاحظ التوافق، وهذا يدلك على شيء مهم جدا أيها المسلم، وهو أنه كلما ضعف الإيمان بالآخرة وضعف التعلق بها واقترب القلب من الدنيا وابتعد عن الآخرة فإن أخلاقه تزداد سوءا، وكذلك لا يبالي والعياذ بالله أكل المال من حلال أم من حرام، وهذه من شؤم ضعف الإيمان باليوم الآخر. ولهذا نلاحظ مثلا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تصدير عدد كثير من الأعمال بقوله ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر مثلا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، فليفعل كذا وكذا. لماذا؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو أعظم المحفزات على العمل الصالح، والخوف من عقوبة الله إن قصر الإنسان في واجب أو انتهك محرما. ولهذا تلاحظ مثلا الذين يذهبون إلى المحاكم الآن، الذين يذهبون إلى المحاكم المقطوع به أن كثيرا من الحالات أحد الطرفين يعلم أنه إيش؟ مبطل، يعلم أنه مبطل. يعني لا يعقل أن تكون آلاف القضايا في السنة الواحدة في محكمة صغيرة وأغلبها الحق فيها ملتبس، كلا، بل أحد الطرفين مبطل ويعرف أنه إيش؟ مخطئ، وأنه ليس له حق في هذا، لكن على طريقة بعضهم والعياذ بالله التي تقول إن حصلت شيء ولا ما أنا بخسران، نعوذ بالله. ويشتد الأمر ويعظم إثمه إذا كان الطرف المقابل ضعيفا لا يستطيع أن يحصل حقه، كحق المرأة أو اليتيم والعياذ بالله، اللذين جاء في الحديث عند أبي داود وغيره إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، هذا يزداد إثمه أعظم، لأنه يستغل ماذا؟ عدم قدرتهم على الحديث وعدم قدرتهم على البيان. ولهذا من أعظم ما يربى الناس عليه ويربى عليه الأولاد في البيت مراقبة الله ومراعاته سبحانه وتعالى والتذكير دوما باليوم الآخر. وهذا ليس فقط لأجل أن يطيعوا فقط، لا، بل ليسعدوا أيضا في الدنيا قبل الآخرة. لأن الإنسان أيها الإخوة إذا كانت نفسه متعلقة باليوم الآخر لا يفوته، لا يتحسر على ما يفوته من الدنيا، لأنه اللي ما يحصله الآن يلقاه قدام، واللي ما يلقاه اليوم بالحلال يعوضه الله عز وجل أضعاف كثيرة في جنة عرضها السماوات والأرض. والآلام التي يجدها سواء من فعل الطاعات أو من ترك المعاصي خصوصا مع المجاهدة سيعقبه الله في الدنيا قبل الآخرة لذات يجدها في قلبه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ويعيش جنة هنا قبل جنة الآخرة، كما قال بعض السلف إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعضهم إنه ليمر على القلب ساعات أقول إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. إنها جنة الرضا أيها الإخوة، إنها جنة القرب من الله، جنة اللذة بمناجاته سبحانه وتعالى وبطاعته. لكن المسألة إيش؟ تحتاج إلى صبر ومجاهدة، تكون في البداية فيها شيء من المشقة ثم تنقلب بعد ذلك إلى لذة وإلى نعيم لا يحب أن يفرط فيه الإنسان، والموفق من وفقه الله، نسأل الله ذلك بمنه وكرمه. يقول الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني ليس الأمر كما تتعاملون به في هذه الأعمال، لا، بل الأمر أعظم. الأمر يعني هذا الذي تلعبون به من المال أو تتهاونوا به في حق اليتيم ونحو ذلك ستنسونه وستتبدد هذه المطامع وهذه الحال البئيسة إذا دكت الأرض دكا دكا إذا قدمت يوم القيامة. ودكت الأرض دكا دكا هذا المعنى أنها حطمت وضرب بعضها ببعض حتى أصبحت إيش كثيبا مهيلة كثيبا مهيلة كما قال الله سبحانه وتعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلة. هذه أعظم ما في الأرض من المخلوقات الصلبة هي الجبال. هذه تصبح كالتراب الذي نراه ونمشي عليه الآن بل يمر عليها حالة أخرى تكون كالعهن المنفوش كالقطن المدبوغ الذي يطير هباؤه في الجو تصبح لا شيء لأن الأرض ستصبح ماذا مستوية كاستواء هذه الطاولة التي أنا أجلس عليها تصبح كقرص كقرض الأديم كقرص الأديم يرى كما يقول يراهم ويسمعهم من قرب كما يسمعهم من بعد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. نحن في الكرة الأرضية إذا امتدت المسافة لا نرى بعض الأشياء البعيدة لماذا؟ لأن الأرض كروية لكنها يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمد مد الأديم والذي جعلها مكورة يجعلها إيش ممدودة سبحانه وبحمده. والله جل وعلا يقول في سورة إبراهيم يومها تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار سبحانه وبحمده. يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وكرر الفعل هنا المصدر عفوا لتأكيد هذا المعنى وبيان حقيقته وعظم شأنه. ماذا ما هو الأمر الآخر؟ قال وجاء ربك مجيئا يليق بجلاله لا ندخل في كيفيته ولا غير ذلك. فالذي أخبرنا أنه جاء وبلغنا ذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أما كيف يجيء فلا ندخل فيه لأننا لم نخبر بذلك فنقول يجيء مجيئا يليق بعظمته وجلاله. وجاء ربك والملك يعني وجاءت الملائكة. الملك هذا اسم جنس يشمل ملائكة لا يعلمهم إلا الله لكن دلت السنة في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم على المعنى الآتي وهو وجاء ربك والملك صفا صفا وفي آية الحاقة والملك على أرجائها على أرجاء أرض المحشر وهم مع كونهم صفوف لكن منهم من يطيف بأرض المحشر فلا يستطيع منهم أحد أن ينفذ. ها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما أحد يستطيع يهرب أو يستطيع يغار أو يقول والله ماش الوضع صعب أريد أن أتخلف لا يمكن. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لا يتخلف أحد ولا يستطيع أن إيش ينفذ أحد. وقد قال الضحاك رحمه الله في تفسير موعظة مؤمن آل فرعون لقومه يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد وفي قراءة يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم يعني إذا رأوا النار عاذنا الله منها مقبلة وجيء بها إلى أرض المحشر يريدون أن يهربوا من أقطارها يمين يسار فوق تحت لأن الجن كما هو معلوم لهم قدرة عظيمة. فيقال لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم ولن تستطيعوا ها إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا تحدي هذا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إلا بإذن إلا بحجة وبرهان لكن لا يستطيعون لأن هذا يوم يحشر فيه الخلق والمكلفون بل حتى غير المكلفين ليقضى بينهم ولتقوم موازين القسط والعدل. وجيء يومئذ بجهنم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود أنه يجاء بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام. الزمام ما هو؟ المقبض أو العروة اللي نسميها نحن عروة مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أضرب 70,000 في 70,000 4,900,000,000 ملك هذولا فقط الذين يأتون بجهنم أعاذنا الله منها ووالدينا وإخواننا المسلمين الأمر عظيم يا أخوان، مهول، لا يمكن والله لأحد أن يحيط به ولا يستطيع أن يعبر عنه، إنما ينقل الخبر ويحاول أن يوضح المعنى. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ في تلك اللحظات يتذكر الإنسان، هذا الإنسان الكافر يبدأ يتذكر ويقول ها يا ليتني، هذه هي الأمنية التي يتمناها ولكنه لا يستطيع. وكل الأماني التي ذكرت في القرآن إنما ذكرت عن الكفار، لاحظوا هذا المعنى اللطيف، كل الأماني التي صدرت بيا ليت أو ليتني كذا كله عن الكفار، لأن التمني أو المصدر بليت يختلف عن المصدر بأرجو، فإن الرجاء هو طلب شيء يمكن حصوله، أما يا ليت فإنه تمني شيء لا يمكن حصوله، ألا ليت الشباب، مثل هذا البيت المشهور، يعود يوما لكن لا يمكن أن يعود، هذا يقول يا ليتني هاش قدمت لحياتي. وتأملوا يا إخوة في هذه البلاغة القرآنية حينما قال قدمت لحياتي، فهي هي الحياة الباقية كما قال الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الباقية الدائمة. وفيها معنى لطيف آخر، وهي أن هذه الكلمة تدل على أن الحياة الحقيقية هي الحياة التي ينجو بها الإنسان من عذاب الله. قال الله يومئذ يود المجرم يومئذ لو يفتدي من نعم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، يتمنى لو افتدى بهم ها، لكن كلا لا يستطيع. لو قدر أنه يملك زمام الخلق الموجودين في الكرة الأرضية منذ آدم إلى آخر نفس منفوسة ليفتدي بهم من عذاب يوم القيامة، ما نفعه ذلك شيئا. وقد قال الله عز وجل لقد كنت تفتدي ذلك بكلمة واحدة لا إله إلا الله يجو بها، ولكن لا ينفعه شيء من ذلك. وانظروا أيها الإخوة، هذا موضع يعظم فيه شأن التوحيد حقيقة. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران نعم في سورة آل عمران إن الذين كفروا لو أن نعم في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى إيش الآية، لو ملوا الأرض ذهبا، إيش الآية طلحة؟
لافتدى
بالآية اللي قبلها، أي نعم، إن الذين كفروا وماتوا، هذه آية عمران، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم إيش يا أخوان، نظر الآية، ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يعني تخيلوا لو تحولت الكرة الأرضية إلى سبيكة ذهبية كم تكلف هذه، كم قيمتها، لا يمكن أن تحصيها الآلات. كلمة التوحيد أعظم عند الله من ذلك، لو تنقلبت الكرة الأرضية لسبيكة ذهبية وافتدى بها وقال يا رب فكا من النار أنقذني من النار وهذه الكرة الأرضية فدوة، ما تقبل منه. كلمة التوحيد عند الله أعظم من هذه، أعظم منها. فالإنسان يحمد الله يا أخوان على نعمة الإسلام والإيمان، ويسأل الله الثبات، لأنه لا نجاة إلا بهذا، لا نجاة إلا بهذا. يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ يوم القيامة يقول الله تعالى لا يعذب عذابه أحد، سبحانه وبحمده لا يعذب الله تعالى أحدا، لا يعذب الله عز وجل الكافر أو لا يعذب في الدنيا كعذاب الله عز وجل للكافر يوم القيامة، ولا أحد يقيده ولا يوثق وثاقه أحد كإيثاق الله عز وجل له. وفي قراءة أخرى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي أنه لا يمكن أن يقارن عذاب الكافر يوم القيامة بأي تعذيب يعذب به، لا من جهة الله ولا من جهة المقارنة في الدنيا. ولا شك أن هذا، لاحظوا حتى بلغة القرآن العظيم حينما قال لا يعذب عذابه أحد ولم يعين، ليذهب الذهن كل مذهب في تصور هول هذا العذاب، أجارنا الله من ذلك، أجارنا الله من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه السورة يا أيتها النفس المطمئنة، هذا بعد أن ذكرت النفس المعذبة، النفس الأمارة بالسوء، النفس الخبيثة، النفس الكافرة الفاجرة، جاء السياق مطمئنا وكعادة القرآن الكريم في تثنية المعاني في ذكر الترغيب ثم الترهيب أو الترهيب ثم الترغيب، يا أيتها النفس المطمئنة، تنادى تلك النفوس التي اطمأنت إلى أمر الله، التي اطمأنت بوعد الله عز وجل وسكنت، فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة. من لم يطمئن بطاعة الله هنا في الدنيا فلن يطمئن إلى وعد الله عز وجل هناك. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فتنادى هذه النفوس إما عند الاحتضار وإما في البرزخ كما قال بعض المفسرين، وإما أيضا تنادى في أرض المحشر، فتبشر بالنعيم في هذه المواطن. ارجعي إلى ربك الذي خلقك راضية مرضية. قال أهل العلم: وذكر الله تعالى راضية باسم الفاعل، وصف الرضا هنا أو ذكر باسم الفاعل الذي يدل على استمرار الرضا، ولم يقل يا أيتها النفس التي رضيت مثلا، لا، راضية، رضاها مستمر عن الله حتى ولو ابتليت، نعم راضية عن الله، لأنها تعلم أن الله عز وجل لا يختار لها إلا الخير. تؤمن بالله وترضى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تؤمن بأن الله عز وجل يرحم بالمنع كما يرحم بالعطاء، وأن الله عز وجل يرحم بماذا؟ يرحم حتى بالمصاب، يرحم حتى بالمصاب، نعم، وفي ذلك معان كثيرة لا نطير بذكرها هاهنا. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في عبادي الصالحين، كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، وادخلي جنتي، جنة الآخرة التي وعد الله عز وجل عباده المتقين. وانظروا أيها الإخوة في أنواع الكرم الإلهي التي تضمنته هذه الآيات. فأضاف الله عز وجل الربوبية إلي، ارجع إلى ربك، ثم قال ادخلي في عبادي، أضافهم إليه إضافة تشريف، ثم أضاف الجنة إليه جل وعلا. فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدخلنا وإياكم هذه الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، ووالدينا ومشايخنا وأولادنا وأزواجنا ومن لهم حق علينا وإخوان المسلمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.